بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على آل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي ينفذ أمره، من صفات الله، والذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشير ولا معه شريك في تقدير. طبعا كلامنا في مشاورة مشير، مر بنا أن المشورة على يتحال من صفات العبودية، وعدم الاستشارة والمشورية من صفات الألوهية.
أي مشورة يتم تفكيك في المشورة بأمور دينية، أمور دنيوية، أمور دينية، إذا في أمور دنيوية يتم تفكيك.
يعني تريد تقول إذا هناك أمر إلهي مشورة فيه؟ طبعا لا، هذا يصير ليس مظهر عبودية، مشورة فيما لم يكن هناك أعمال للولاية الإلهية أو حكم إلهي أو أمر إلهي. طبعا
أمور دنيوية
يعني فيما لم يكن هناك من الله تعيين وتحديد، سواء كان دنيوي أو كان غير دنيوي، هذا مجرى يعني هذا إنما تحديد ذكروه دنيوي في الأمور الدنيوية. شنو في الأمور الدنيوية؟ إذا كان تحديد من الله عز وجل أيضا كذلك ليس فيه مشورة، أما إذا كان فيه تحديد من الله عز وجل فلا. وإلا تفرض تروح البرزخ، سمو دنيوي، ما حدد لك شيء، تستشير ملك من ملاك أو حور من ما في مانع تستشير بعد. المشورة عموما مظهر عبودي، وعدم المشورة مظهر توحيدي، مظهر ألوهي. هذا المظهر من ثم كما هو مظهر توحيدي، إذن لابد أن يسبغ بطابعه ومعلمه ولونه على كل المجالات، على كل المجالات. طبعا هو فيما أمر الله، ولا معنى للمشورة هناك بعد، ولا معنى للجهل. الجهل المشورة من الإنسان لكي يستزيد علما، إذا علم بأمر الله وإرادة الله لا موضوع بحينئذ للمشورة.
أقول أن المشورة هي نظام تربوي أو نظام اجتماعي، لأن إذا لم يستشر إمام هذا يربي المجتمع على الديكتاتورية، هو مو في حاجة إلى المشورة، ولكن لتأسيس نظام، نظام حرية، نظام اجتماعي عالي،
نعم،
هو ضروري هذه الآليات له، مو هو يحتاج إلى المشورة، هو ما يحتاج إلى المشورة، ولكن لتأسيس هذا النظام. الآن نفرض الإمام أبدا ما استشر،
هذا ذكرناه في اليوم الأول، أن الإمام ليس حاجته منحصرة بهذا الطريق، ولكن كما ورد في الرواية قد يفتح الله للإمام، نعم، عن طريق المشورة، لأنه الطريق مسدود عليه من طرق أخرى. فرق الإمام عن غير الإمام هو هذا، الإمام المعصوم، ولا أن غالب أمره هكذا، ولكن حكمة المشورة من قبل المعصوم ومن قبل الرسول لا تنحصر في الجانب التربية الآخرين. لا،
لماذا لا نحمل باستطاعتنا نحمل على هذا الحمل؟ لماذا
هذا الحمل موجود؟
لا يحتاج واحد ظهر كل شيء، هذا الواجب، لماذا لا نحمل هذا الحمل؟
هذا الحمل في محله وليس حصري، وليس حصري، لكن لأنه هم أيضا عبروا عليه السلام: قد يفتح الله لي على لسانك، بهالمعنى. وليس هذا ينقص من
هذا حمل، لماذا لا نحمل هذا؟
هذا لا تخالف أي قاعدة،
نظام اجتماعي
لا تخالف هذه لا تخالف أي قاعدة من قواعد العصمة. نعم، غير المعصوم مو حاجته لله، لأنه هو يمكن
لله عن طريق هذا.
لا، لو كان حصرا، لو كان حصرا عن طريق ذلك، نعم، لكان حينئذ يحتاج إلى غير. أما لما لا تكون حصرية لا، فليس حاجة. وإلا المعصوم هو يحتاج إلى معونة الآخرين، معونة قصدك معونة، بس هي ما تنقص من فضيلته أو ريادته أو قدويته أو سبقه، لا تنقص. ف فإذا المشهورة مظهر عبودي، أما عدم المشهورة مظهر ألوهي ومظهر ألوهي. فمن ثم على يتحال المشهورة أمر هام لازم. فالمشهورة لابد أن يصطبغ بها حتى معالم النظام السياسي والنظام الاجتماعي والأسري والمجرة والسلوك الفردي. المشهورة أمر مهم، والمشهورة في سنخها هي عبارة عن فحص معلوماتي واستزادة في العلم، وليست عبارة عن تكتل قوى وإرادات. المعنى الذي قرر عند مدرسة السقيفة، يعني بدءا من السقيفة وما بعد، أو حتى في طابع أفرض الانتخابات، في الطابع التقنين الغربي في جملة من قوانينه، لا كل قوانينه، في جملة من قوانينه أنه عبارة عن رجحان مجموع إرادات غالبة عددا تعدادا على إرادات مغلوبة عددا، أو رجحان استحقاقات غالبة عددا على استحقاقات مغلوبة عددا. وإن كان في التقنين الغربي الآن أيضا وصلوا إلى نقد نظرية غلبة الإرادات عددا على الأقل الإرادات عددا، وقالوا بحقوق الأقليات. الآن حقوق الأقليات ليس في الحياة المدنية بل حتى في الحياة السياسية من الخطأ إقصاء أي إرادة من الإرادات أو أي استحقاق من الاستحقاقات. وهذا العقل يقر بها أنه ما دام هناك سبيل لمراعاة كل الإرادات وكل الاستحقاقات فلماذا تصل النوبة إلى التزاحم والترجيح؟ لأن التزاحم والترجيح معالجة غير أولية، معالجة استثنائية طارئة إلجائية، يعني لا يتم فيها التحفظ على كل الواقعيات.
تعال سعيد، الآن تقنين القوانين القضائية والجنائية، الآن أكو دراسات موزنة بين نوع الجريمة والعقوبة اللي تتناسب معها.
نعم.
الآن مثلا عادت نظر في بعض الجرائم أنه هل هذه العقوبة راجعة لهذا الجريمة أو تحد منها أو تكلح جماعة، يعني أقوى من دراسات يعني حتى
تقديم
القضاء او
بس نقول ارتباطها بالمشهوره الان ماذا والاكثريه والاقليه
اكثر، يعني حتى على الصعيد بشكل عام حتى على
التقديم يعني بشكل عام. وان كنت انا ما التفت الى الارتباط بالاقليه والاكثريه، بس قد انت في ذهنك شيء
يعني مثل ما صورت لنا مثلا في تقديم القوانين بين الاقليه والاكثريه.
نعم.
او مثلا يقول حقوق الأقلية.
نعم.
يعني
نعم.
يعني مو في هذا المجال أيضا.
نعم. على كل، فسابقا كان عقود من السنين السابقة أن الأكثرية تغلب تحكم على الأقلية. الآن لا. الآن الصحيح المثالي إعطاء كل ذي حق حقه. حتى من دون التفريط الأقلية إذا كان لها يكون إسهام في الإرادة السياسية في الحكم في ما شابه ذلك، وفي على وعلى الحقوق المدنية على وعلى على كذا 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 كذا. ففي الحقيقة إذن تغليب المشورة تفسيرها بتحكيم الأكثرية على الأقلية عاد أنه جور وليس بميزان عدل، بل الصحيح عدم تجاوز لكل ذي حق عن حقه. الأقلية بقدر ما لها من حقوق لها دور، سواء في الإسهام السياسي، سواء في الإسهام الحقوق المدنية وما شابه ذلك، أو الصبغة الدينية ولما جرى. كل شيء خلقناه، كل شيء خلقناه بقدر، قدره الموجود أعطيه، هذا هو الحق المتعزن. لذلك الآن الألحان حتى في صيغة تصويت الانتخابات أو البرلمانات، هناك آليات الآن جديدة ربما لم تصل إلى الشرق الآن الأوسط، لكنها بدأ العمل بها في بعض المحافل أو المؤسسات الغربية، أن في تصويت أصوات الأقلية إليها بعد ميزة معينة، وأصوات الأكثرية لها ميزة معينة، يكون محاسبات سبحان الله يرتب عليها الأثر. المقصود أنا أريد أخوض في هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أنما عرف من أن المشورة والشورى معنى تحكيم الأكثرية، الآن بحسب فلسفات القانون والتقنين أو حتى التصويت والانتخابات بحسب نظمة القوانين وجدوا أن هذا ليس بعادل وليس بصائر، وليس معنى المشورة. وهذا من أذكره كشاهد من شواهد أن المشورة ليس بمعنى تحكيم الأكثرية، تحكيم رأي الأكثرية.
صارت عبثية أخذ الأغراض.
لا مو عبثية، نعم، يؤخذ به بقدر الأكثرية ويراعى للأقلية بقدر الأقلية. سابقا يؤخذ بالأكثرية بمئة بالمئة ويترك رأي الأقلية حتى بنسبة مئوية ضعيفة. كلام في هذا، كان هنا التشطيب على رأي الأقلية، هذا الكلام أو على إرادة الأقلية أو على استحقاق الأقلية. فالمقصود أن ما عرف في مدرسة السقيفة أو مدرسة الطرف الآخر على حال من أن معنى الشورى هو تحكيم الأكثرية، ليس هذا المعنى الصحيح للشورى. الشورى عبارة كما هو في مدرسة أهل البيت عليهم السلام عبارة عن المشورة، مشورة نهج استعلامي ونهج علمي، عبارة عن بنك المعلومات، مداولة المعلومات للوصول إلى الواقعية والحقيقة،
يعني
نعم طريقة استنتاج مبنية على ضخامة وتوسع وإنماء المعلومات. وهذا السن الآراء بما هي كاشفة عن المعلومات والواقعيات، لا بما هي استحقاق إرادي. فرق بين أن تخوض في الشورى والمشورة بما هي استحقاق إرادي، هذا يصير بحث الطرف الآخر. طبعا مدرسة أهل البيت عليهم السلام في حين تراعي معنى الصحيح للمشورة بهذا المعنى، لا تنفي موازنات الأكثرية مع الأقلية، لكن تقول ليس هذا معنى المشورة. مثلا أن حق الأكثرية لو فرض أنه متزاحم مع الأقلية تراعى الأكثرية، لو فرض التزاحم، لكن التزاحم طبعا علاج استثنائي، علاج ليس أولي.
خذ مستهرة بين أصحابك والأكثرية
أنا نبين إن شاء الله، ليس معنى الأكثرية كمشهورة، ولا لدينا الأكثر عددا يرجح راجح، لكن ليس معنى المشهورة، هذا معنى آخر. لذلك ذكرت أن موازنات أهل المدرسة أهل البيت في معنى المشهورة لا تنفي صحة بعض الموازنات في كثرة العدد، ولكن ليس هي معنى المشهورة. معنى المشهورة، سنخ المشهورة عبارة عن المراكز. الآن مثلا لاحظ في النظام الغربي مراكز الدراسات الاستشارية، هذا يصف في آلية المشهورة. المراقبة أو المراقبة لأجل استجلاء الحقيقة والواقع في ممارسات أعضاء النظام، هذه المداولات الرقابية آلية من آليات المشورة، لا مانع منها. طبعا المشورة لها آليات عديدة، لها آليات عديدة كثيرة. طبعا نفس الاستفتاء الشعبي نوع من المشورة مع عموم الناس، نوع من الاستطلاع، وسيما إذا تبين سبب وجهات النظر ليس فقط يبين نظرته. على أي تقدير، فالمشورة كنظام نظام علمي تختلف عن المشورة كنظام إرادي. في نظام حكم، لكن نظام حكم نظام علمي، نظام استقراء معلوماتي، نظام بناء دراسات، بناء علمي للدراسات والأمور، فرقه عن دعوة كون المشورة والشورى نظام إرادات ونظام تحكيم وسلطان يختلف. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ممارسات المشورة لم هم قالوا أيضا أن الشورى بالمعنى الذي يفسر في الطرف الآخر بمعنى تحكيم رأي الأكثرية أو ما شابه ذلك، قالوا لابد من وضع نظم وأطر وهياكل داخلية حتى لذلك النظام، نظام تحكيم الإرادات. كم نسبة الأكثرية؟ 50% وواحد زائد، أو الثلثين، أو الأكثرية الساحقة، أو 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 ما شاء الله كثر بحوث كثيرة. لأنهم رأوا أنه المسألة لا تنتهي ولا تحسم فقط بدعوة تحكيم الأكثرية. المقصود أيما كان أن الشورى كنظام علمي لها آليات عديدة، لها آليات عديدة، لها آليات عديدة، وليست الشورى. ومن ثم عفوا أحد الفوارق بين الشورى كنظام علمي مع الشورى نظام إرادي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة في ممارساتهم للاستشاريات كثيرا ما كانوا يحكمون آراء الأقل على الأكثر، آراء أقصد لنضوج تلك الآراء. لذلك الآن في تحكيم الأكثرية وجدوا عقبات كؤودة، إذا كانت النخب رأيها شيء والعامة الساحقة من عموم الناس التي ليست بنخبة رأيها شيء آخر، من الذي يحكم؟ النخب المفروض أن تحكم. لذلك صاروا إلى قول أهل الحل والعقد، جيد، مما يدل أنه مو قصة الأكثرية ككام، يعني هم مضطرين أن يراعوا الكيف. مراعاة الكيف ليس مراعاة إرادة واستحقاق، إنما هي مراعاة ماذا؟ مراعاة إرادة، مراعاة علم النظام العلمي يعني. ليس أن مراعاة النظام الإرادي والكمي والاستحقاقي. إذا كان مراعاة النظام العلمي لابد من، نأتي كذلك الكلام في أهل الحل والعقد. إذا كان هناك في أهل الحل والعقد طبقات متفاوتة بتفاوت بين جدا، كيف لا تراعى؟ في كلا المقامين أن الشورى التي دعا إليها القرآن حقيقتها ماذا؟ وشاورهم أمرهم شورى، حقيقتها نظام إرادات، نظام سلطان، نظام تحكيم، أو هي نظام علمي. الآن هناك موازنات للإرادة لا تنفيها مدرسة أهل البيت ولا ينفيها القرآن، سنأتي لها الآن. طبعا إذا كان الأكثر عددا حقوقهم تراعى، ولكن النظام العادل هو أن تراعي حقوق الأكثر وحقوق الأقل. الآن هكذا العدل المطلق، ليس أن ترعي حقوق الأكثرية على حساب حقوق الأقلية، ولا تراعي حقوق الأقلية باسم كما الآن يستخدمها الغرب، مراعاة حقوق الأقلية لكي تصادر حقوق الأكثرية. بعد هذا هم مشكل وبل أشكل. العادل أن تراعى حقوق الكل بحسب نسيجها وحسب قدرها. هذا سنأتي لي في بحث الحقوق، حقوق سياسية، حقوق اجتماعية في نظام الإرادات. الآن كلامنا في النظام العلمي. الشورى حقيقتها المشورة التي هي مظهر عبودي الآن مرت منا، هذه الشورى والمشورة هي نظام علمي أو نظام إرادات ونظام حكم؟ نعم، قد يكون هو يؤسس نظام الحكم عليها، لكن يؤسس نظام الحكم الجانب الجزء العقلي في نظام الحكم، الجزء العلمي في نظام الحكم يؤسس عليها، أو الجزء العملي في نظام الحكم يؤسس عليها. لأن نظام الحكم كالإنسان الكبير، فيه أجزاء علمية وفيها أجزاء ماذا؟ عملية. فيها قوى إرادية علمية وفيها قوى إرادية. نظام الدولة ونظام الحكم عبارة عن نظام إنسان كبير، نظام إنسان كبير. هذا النظام الإنسان الكبير الذي يجب أن يراعى فيه مواصفات نفس الإنسان، ما هو الجناح العلمي فيه، ما هو الجناح العملي فيه، ما هي الفقرات العلمية فيه، ما هو الفقرات العملية فيه. هل نظام الشورى هو نظام في الفقرات العملية أو في نظام الفقرات العلمية؟ طبعا في تمازج وتداخل بين القوى والفقرات، هذا لا ننفي، ولكن حيثيته حيثية علمية أو حيثية عملية؟ أقول هم في نظام الشورى حيث فسروه سواء الغرب أو الشرق القديم، المدرسة الصغيرة ألجؤوا واضطروا إلى إدخال نظم علمية في نظام الشورى، بالمعنى المقلوب نسميه عن معنى الأصل اللغوي، ولا الأصل اللغوي تراجع أنت المعنى اللغوي له. الشور يعني اختبار، امتحان. سمي المشتري مشتري لأنه يختبر، يتداول الآراء، يتداول الفحص. أي الشور عملية فحص والاستشارة، معنى الاستشارة من الواضح بديهي لديهم أنه معنى نهج علمي، فحص علمي. الآن حتى شعار أكبر حضارة وصل إليها البشرية الآن ما هي شعارها؟ بعد التكنولوجيا وبعد النووي وبعد شعار الحضارة المطروحة الآن يعبرون عنه ثورة المعلومات، مو ثورة الإرادات، ثورة المعلومات، حضارة المعلومات. إذن جانب المعلومات أمر مهم، وهذا هو الذي يؤكد عليه في الحقيقة الدين الحنيف والقرآن الكريم ونهج مدرسة أهل البيت. دور المعلومات، دور الفحص العلمي، الاستبداد وقوع في الجهالة بالنسبة إلى المخلوقين وبالنسبة إلى العبيد، إلى بخلاف صفات الألوهية التي في الباري تعالى، حيث أنه مستغني بالذات علما. يا الذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشير، يجد طريقا للنفوذ للوصول للغاية. أي فهو، هل هو نهج علمي إذن أو نهج عملي؟ الكلام أنه نهج علمي، ومن ثم هم احتاجوا واضطروا كما مر بنا إلى تحكيم الجانب العلمي حتى فيما ادعوه من نظام. الآن مثلا الانتخابات الأمريكية من باب المثال، لماذا الشعب لا يصوت مباشرة على الرئيس، إنما ينتخب ناخبين؟ هو الشعب ناخب ينتخب ناخبين من أهل، من النشطاء السياسيين، سواء كانوا حزبيين في الحزبين المعروفين أو غير حزبيين، أي ناشط سياسي يرشح كذا، كل ولاية لها. أولئك الناخبين النخبة هم ينتخبون الرئيس. والذي حصل في الدورة السابقة من باب مثال، أنا أذكر تفصيلا على أساس أبين النكات العلمية في البحث، ولا مو كشاهدنا في البحث السياسي الآن. في الدورة السابقة الشعب انتخب الناخبين على أساس الجور، بينما الناخبين انتخبوا عكس ما انتخبوا الشعب، ما يقيدون. خب لماذا هذه الحلقة، حلقة الوسط لو أتوا بها، ما لماذا؟ يقولون لنا ضمانة علمية، لدينا أعرف بأمور البلاد وكذا وبالكفاءات إذا رأوا أن الجانب العلمي أمر مهم. وفي ممارسات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في أحد أو بدر، ولو دي طبعا كثير من الآيات الواردة في أحد أو بدر للأسف حرفتها الأقلام الأموية والسقفية أيضا، وقالوا بأن رسول الله كان رأيه على المقام في المدينة لا على الذهاب إلى جبل أحد، ولكن تحت إصرار الشباب ألجأ الرسول أن يذهب إلى، يخالف رأيه. وهذه من الموارد التي للأسف حتى الكبار من أعلام عندنا مثل الزنائيني وغيره أخذ هذه كمسلم المسلمات، مع أنها محرفة من التحريفات، حتى الآية الكريمة تدل عليه على التحريف، يعني تحريف هذه الدعوة، أقصد تحريف هذه الروايات المخلوقة المختلقة أن رسول الله كان رأيه في عدم الخروج من المدينة. ذكرت أنا شواهد لها، وجملة من المحققين ذكروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعكس كان رأيه وفق رأي الشبيبة أن يخرج من المدينة، رأي الكهول الثلة الخاصة دي المعروفة كان رأيها على البقاء في المدينة، وسبب الهزيمة ليس هو خروج من المدينة، سبب الهزيمة معروفة، قضية الرماة، تخلفهم عن موقع. وشي ثاني من المغلوط، التاريخ مغلوط كثير، شي ثاني من قال في أحد حصلت هزيمة فقط، قالوا انتصار ثم هزيمة وقفلت الحرب، وهذه كذوبة، حصل نصر ثاني لكن لم يشارك فيه المسلمون، شارك فيه فقط علي بن أبي طالب والرسول صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب وجماعة قليلة ممن ثبتوا واستشهدوا. لكن لأن هذا المقطع من المسرح الحدث يضر بشخصيات كثيرة أقفلوه سدلوه، إذا تريد هذا حذفوه من الطبري ومن ابن الأثير ومن من 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 سيرة إسحاق وغيرهم، لكن موجودة في رواية أهل البيت، روضة الكافي راجعها، شوف هالمسرح موجود مسرود، هم عمدا أقفلوا. تاريخ محرف كثير في قضايا كثيرة، أقلام السلطة لعبت فيه كثيرا. المقصود أيام ما كان ليست النهاية هزيمة، هم يقولون النهاية انتهت بالهزيمة.
الرسول كان انتصار ولكن
لا 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 لا
هزيمة عسكرية موجودة موجودة
في النهاية، لا ظفر عسكري.
القرينة جيدة لأنه لم يجمع المدينة،
أي نعم ظفر عسكري. وإلا إن الإنسان لو يناقش أنت تطرح السؤال على أي عسكري، هو مو عسكري. أنا ذكرت أنت تطرح السؤال على نفسي وأنا من دون عمة أضع أظفاري، أن كيف المشركين بعدما هزموا المسلمين حسب النقول التاريخية هذه المعهودة، كيف لم يهجم المشركين على المدينة؟ لا على المدينة، أفرض الرسول ذهب إلى الجبال، هناك يحتاج إلى مبارزة أحادية وما أرادوه، لكن لا المدينة في سهل لديهم النساء والبنات والأموال، ولماذا لم يغيروا ويغنموا؟
مقاطع عسكرية كثيرة كانت في هذا الخط الأول، النظام كان في نفس المعركة داخل المعركة.
زين هم لما هزموا الخط الأول لماذا لم يذهبوا إلى الخط الثاني؟
كل عسكري كل معركة واحد يهزم المقابل
يشتمه
مرة ثانية يجمع على مرة. أقول في المسلمين هذا الخط العسكري الثاني شعجب ما تقدم، أقصد ده الخط الثاني اللي يتفضل به ليش ما تقدم؟ لا أقصد ليش المسلمين ما تقدموا؟
حكيمة قيادة بيد الرسول بيد الأمير، ولذلك شافوا مصلحة بأنه يقضي.
لا أولا هذا الفرضية احنا ما عندنا في أحد خطوط عسكرية متعددة ولا خطوط طوقي. لا أقول شيء سيدنا الجليل، لا أقصد خط عسكري يحمي المدينة المنورة بعد ما فرضهم من الهزام وذهاب المسلمين على الجبل.
هؤلاء الذين تفرطوا الآن تثاقلوا وخطوا بطوا بالمدينة.
لا ما كانوا ما كانوا بمثابة جدر.
يعني جيش المسلمين كله كان متوجه إلى المعركة.
نعم نعم. الذي تخلف هو عبد الله بن أبي سلول ثلث الجيش طبعا. لكن ثلث الجيش إذا كان ثلثي الجيش هزم، ثلث الجيش لقدرة مقاومة. مقابل الآن جيش جرار منتصر ضافر، ما له معنى. لذلك هذا السؤال بقى، ماذا هم يحلوا؟ يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو فوق الجبل قال لبعض المسلمين انظروا فإن ركبوا الخفاف فهم مقصدهم مكة، وإن ركبوا الحوافر فمقصدهم الإغارة على المدينة. فكأنما تفرج الخيار بيدهم ووجل وترقب، فهم بمشيئة صدفية ركبوا الخفاف، ونزاهة من قريش وتكرما إذ ركبوا الخفاف وذهبوا. هذا ما يعقل، يعني مو منطقي أصلا، مو منطقي. كيف وأن قريش في حالة انتصارها بقرت بطون بعض الشهداء لأجل أن ينتقموا، فكيف يتركون المدينة المنورة؟ هذه أمور ما تعقل، سيما طبيعة القبلية وطبيعة النهج القبلي والبداوة السابقة اللي كانت موجودة، أنهم يؤخذين عامون. هم بل قريش كانت تغير على المدينة المنورة قبل بدر، هو سبب حرب بدر. هذه دي كلها تساؤلات ما لها طريق. الملابسات موجودة في ذكرها في رواية روضة الكافي.
الآن معركة الصفين من حيث الحسابات العسكرية حصلت انتكازة.
أنا نكمل بس هذه، أنا نخوض حين الصفين، أنا أحبدي القصاصات ما تغيب عن ذهن الأخوة لطيفة. في الرواية اتفاقا قضية لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار هو في المسرح الثالث، مو المسرح الثاني ولا الأول، في المسرح الثالث. لا المسرح الأول انتصار المسلمين ولا المسرح الثاني انتصار المشركين، في المسرح الثالث لأن انتصار الثاني للمسلمين
والصمود الأمير.
أقصد ليس في المسرح الأول ولا في المسرح الثاني، إنما في المسرح الثالث. كانت ثلة قليلة تحيط بالرسول وقاومت، ويشرحها حتى الخليفة الأول. يقول رأيناه بين، يقول الأول للثاني أولا تذكره وهو قد أحيط به من قبل الرايات، أصحاب الرايات، ولم نكن نشك أنهم قاتلوه. أي هو إيه سبحان الله الإنسان قشع عليها. يقول ولم نشك أنهم قاتلوه، ويقول دار نفسه كالليث الضاري تحت الفرس فاخترق الصفوف بحصانه. فلما اخترق الصفوف الحلقة بحصانه وهو تحت الفرس، ها تحت الفرس. طبعا من فروسية علي الأكبر في كربلاء التي يذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد، أنه كان يخترق الصفوف بإدارة نفسه تحت الفرس، وطريقة من المحاربة الفروسية على إتحال المقصود. فاخترق الحلقة هذه، لما اخترق الحلقة توجه إلى أقوى واحد في أصحاب الرايات وقده نصفين، وذهب للثاني وقده نصفين، أرعب الباقي وتفرق جاءه ولاحقهم إلى أن قتل كل أصحاب الرايات، أخذهم. فمنها بدأت الهزيمة حينئذ على قريش، ولاحقهم إلى خارج ضواحي المدينة. وفي الرواية أن جبرائيل أيضا لاحق ثلول قريش إلى ما شاء الله إلى قريب مسافات بعيدة جدا، حتى أن أبو سفيان، كان جبرائيل بهيئة علي ابن أبي طالب، سفيان يقول يا علي أما شو اسمه المهم عبارة عنده يعني بس كافي عليك احنا قومك وكذا مو هالجن. المقصود في مسرح معين أخفي. سأنا ليش جبت هذا البحث في المشهورة، قصدي في المشهورة، أن كيف حرف آيات أحد وفسرت المشهورة للأسف حتى عند الميزة الناعيني يريد يفسر نظام إسلامي الآن وحكومة إسلامية المشهورة، فضلا عن جملة من الإعلام اللي كتبوا الآن في الآونة الأخيرة، فسروا المشهورة بمعنى تحكيم الأكثرية استنادا إلى ملفقات في واقعة أحد. المهم الخطورة هي هذه، تكون مستند ديني وإلى قضية أخرى بعد ملفقة، ثلاث قضايا ملفقة استندوا إليها. أنا كاتبينها في الإمام الإلهية في الفصل الثاني، لاحظوها راجعوها. هذا مشكلة تنقيح التاريخ أمر مهم، حتى والعياذ بالله وصلت المسلمات التاريخية المزيفة إلى كتاب علي بن إبراهيم في تفسيره، تفسير قمي، بعض الآيات مفسر أسباب نزولها وما لم يسندها إلى الأئمة، إنما باعتبار كانها مسلمة بين أسباب نزول تلك الآيات كانها مسلمات. وهذا أمر خطير جدا، أسباب النزول قرينة مهمة لتفسير الآيات ومؤثرة في الاستنباط الرؤية الدينية، خطرة جدا. بينما في أحد في الحقيقة العكس من ذلك، في أحد الرسول صلى الله عليه وآله لم يأخذ برأي الأكثرية أو الكهول، أخذ برأي الأقلية من الشباب المتحمس ووافقهم على ذلك، لأنه رأيه كان رأي الأكثرية الكهول.
أنا رأيي يعود بإشكال من جهة
الخبرة، ترجيح لما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم من علمية الرأي الآخر. مثلا في الخندق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى رأي سلمان دون بقية آراء الآخرين لنضوج الرأي الموجود عنده. في أحد الكثير قالوا لم يكن رأيهم على الحرب، وتحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذا صريح القرآن. حتى الخليفة الأول قال إنها قريش وخيلاءها يا رسول الله، ما هزمت منذ أن كذا عرفت كذا تعبيراتها، ما ذلت تتلعت. الثاني الثالث بينما المقداد قام يا رسول الله بل نقول اقدم وكذا فلان وسعد بن معاذ من كذا. فمقصود بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأقلية لأنه أنضج وأمتن. فمما يدلل إذن نظام الشورى الذي مارسه رسول الله صلى الله عليه وآله ليس تحكيم الأكثرية كما فسر وحرفت الأحداث التاريخية لكي يفسر أن الشورى بمعنى تحكيم الأكثرية.
الآن بنعجل عن الأكثرية والأقلية لو فرضنا أنه هل المراد من التحكيم الأكثرية أو الأقلية هل هي المصلحة العامة؟ يعني لو فرضنا الآن التعميم بالأكثر مثل ما الآن كوجهة مثلا للديمقراطية الممتدة في أوروبا،
نعم،
يستطيعون أرى شعوبهم يشوفون شعوبهم. لو فرضنا النخبة قالت المصلحة العامة في رأي النخبة، يعني المصلحة العامة في هم الذين شخصوا،
نعم،
فيا ترى هل هو المأمول الآن
الشورى
هو الرأي العام، يعني
عوام
لهم
يحترمون في هو في هذه البحوث لها مجالات،
يعني هو محل النزاع ما متحرر يعني.
بارك الله فيك. لذلك أنا هاي اللي أردت في بداية الأمر أنه مدرسة أهل البيت في حين تقول الشورى نظام علمي لا تريد أن تنسف بعض الموازنات في جانب نظام الإرادات، هذا ما نخوض فيه شوية أكثر تفصيلا إن شاء الله في الجلسات اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.